السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. في زمن الردة والبهتان ارسم ما شئت ولا تخجل، فالكفر مباح يا فنان. فزمان الردة نعرفه زمن المعصية بلا نكران، إن ضل القلب فلا تعجب أن يسكن فيه الشيطان، لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان. فارسم ما شئت ولا تخجل، فالكفر مباح يا فنان، واكتب ما شئت ولا تخجل، فالكل مهان، فالكل مهان. لا تخش خيول أبي بكر أجهضها جبن الفرسان، وبلال الصامت فوق المسجد أسكته سيف السجان. فاكتب ما شئت ولا تخجل، فالكل مهان، وارسم ما شئت ولا تخجل، فالكفر مباح يا فنان. خبرني يوما يا فنان حين تفيق من الهزيان، هل هذا حق الإنسان أن تشعل نارك في الإسلام، أن تشعل حقدك في القرآن، أن تسخر بحبيب الرحمن؟ فارسم ما شئت ولا تخجل، فالكفر مباح يا فنان، واكتب ما شئت ولا تخجل، فالكل مهان. سيجيئك صوت أبي بكر ويصيح بخالد، قم واقطع رأس الشيطان، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، ما بقيت دنيا الرحمن. صراحة النهاردة احنا جايين نتكلم مش على حاجة إيمانية أو حاجة تربوية، احنا جايين نتكلم في صلب العقيدة. طبعا جزاهم الله خيرا مشايخنا الأفاضل ودعاتنا الكرام أجادوا في هذا الموضوع، حبيت نطلع شوية نعمل زي هليكوبتر فيو كده ونتكلم عن الموضوع بشكل مختلف شوية، وخصوصا إن ده من الطبيعة الكونية اللي هتحصل، أو إن صح التعبير أو بالمصطلح الشرعي هيكون من سنن الله الكونية اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجدها في هذا الكون، هو وجود الصراع الدائم بين الحق وبين الباطل، وجود الصراع والمعاداة الدائمة بين حزب الله المفلحين وبين الملأ المجرمين. قال رب العالمين: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال ربي عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. دي دايمة خلاص من سنن الله الكونية وجود هذا الصراع الدائم بين الحق وبين الباطل. وطبعا عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتم الأنبياء والمرسلين، وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام هي خاتم الشرائع السماوية، كان للنبي صلى الله عليه وسلم النصيب الأوفى في هذه العداوة. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت إلى الخلق كافة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيوضح طبيعة هذه الرسالة وهذا الإيمان، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالإسلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. خد بالك العلماء فرقوا في مسألة هذه الأمة، قالوا أي أمة الدعوة وليست أمة الإجابة، فالذين استجابوا لله ورسوله، الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، دول بيسموا في المصطلح الشرعي أمة الإجابة، لكن كل من تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دول اسمهم أمة الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ويكأنه بيقول أي حد هيسمع بي، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الموضوع محسوم، فطبيعة الصراع هيبقى دائم مستمر على هذا الأمر العقائدي اللي لابد ان احنا ننتبه ليه، وهيفضل متكرر على مر العصور والأزمان، يعني ممكن يحصل مرة واثنين وثلاثة وعشرة في الزمن اللي احنا عايشين فيه أو بعد كده، وخصوصا ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وكان دكتورة كارين أرمسترونج كان بتقول أحد المستشرقين: علينا أن نتذكر أن الاتجاه العدائي ضد الإسلام في الغرب ما هو إلا جزء من أجزاء منظومة القيم الغربية. وقالت برضو أن منظومة القيم الغربية وهذا العداء للإسلام بدأ في التشكل في عصر النهضة والحملات الصليبية، وهي بداية استعادة الغرب لذاته الخاصة مرة تانية أو مرة أخرى. يعني معنى كده إن الصراع قائم يا جماعة، وإن إحنا كل شوية عايزين نتكلم في هذا الأمر، وكل شوية هنطلع بقى وندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ندافع عن الإسلام. ده جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية، وده فرض علينا واجب علينا، ولكن إحنا عايزين نشوف الموضوع بشكل تاني زي ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن. الله عز وجل قال لنا في محكم الآيات ومحكم التنزيل أن ما أصابنا من أي مصيبة، وما أعظم، هل هناك أعظم مصيبة من مصيبة سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ مصيبة في العقيدة دي من أعظم العقائد، فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسب في هذا الزمان، في الزمان اللي احنا عايشين فيه. تخيلوا كده النبي صلى الله عليه وسلم بيسب في أيام الصحابة، كان إيه الوضع؟ كان الصحابة هيطلعوا عند الكعبة كده ويعملوا احتجاجات إن هم إزاي أبو لهب وأبو جهل بيسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كانوا هيقتلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا هيجاهدوا في سبيل الله عز وجل حتى يأخذوا حق النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا مشايخنا الأفاضل أجادوا في هذا الأمر، ولكن الشاهد اللي احنا عايزين نقوله هو قول الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. إزاي يحصل ده؟ إزاي هم بيعادوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إزاي هم بيعادوا الإسلام؟ إزاي هم بيتكلموا عن ثوابت الدين بهذا الشكل؟ إزاي بيتكلموا وبيكتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أنبياء الله جميعهم صلى الله عليه وسلم؟ قال ربنا عز وجل: قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فالبداية هو من عند أنفسنا يا جماعة، ده اللي احنا عايزين نقوله النهاردة، من عند أنفسنا احنا لما وقع مننا احنا المسلمين تهاون بثوابت هذا الدين. فبالتالي انا واحد تجرأت على ديني، تهاونت بثوابت ديني، فلما واحد من بره يجي يتهاون بهذه الثوابت، يبقى انا البداية اللي انا اصلح نفسي الاول، اخد بزمام الامور في ديني الاول، في عقيدتي الاول، في اولوياتي تجاه هذا الدين ابتداء، ثم بعد كده ابدأ اشوف الناس. زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من عند أنفسنا عندما عطلنا الشريعة الإسلامية في مجتمعات الإسلام، عندما ابتعدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من عند أنفسنا عندما خفت صوت الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، لما أصبح اللي بيأمر بالمعروف ده واحد متشدد، واللي بينهى عن المنكر ده واحد إرهابي هيحصل مشكلة، والمفاسد والمصالح ما بتطلعش غير في الوقت ده وبس، وتجد اللي بيتكلم عن المصالح والمفاسد الدعوية والمشاكل اللي ممكن تحصل تجاه هذا الأمر، لما بيحصل حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم أو حاجة للإسلام تلاقي واخد زاوية كده في جنبه ومش عايز يتكلم، ولا حتى بيعترض، أو حتى بيجيب ربع اللي هو الكلام اللي كان بيقوله لما بيتطاول على العلماء والدعاء والآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. أيضا من عند أنفسنا لما بعدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من رغب عن سنتي فليس مني. فبالتالي إحنا اللي بعدنا عن سنة النبي بقينا بنشوف اللي متمسك بهدي النبي الظاهر الملتحي، زي ما أحد يعني مش عارف أقول إيه والله عشان ما فيش كلام يتحسب علينا، ولكن إما أن يتوب الله عز وجل عليه، وإما أن يخزيه في الدنيا والآخرة، طلع بيقول لو النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود، وإن كان في وجهة أو وجاهة من كلامه في الواقع اللي احنا بنعيشه دلوقتي للأسف الشديد، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في شوارع المسلمين كان ممكن يعتقل، أو كان ممكن يقال عنه إرهابي، أو يقال عنه أي كلام من اللي بيتقال دلوقتي على السوشيال ميديا، أو بيتقال دلوقتي في وسائل الإعلام عن المتمسكين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر. فاحنا اللي بعدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمستنيين إيه من الناس اللي أساسا مش عارفة مين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عارفة هدي النبي، ولا سنة النبي، ولا سيرة النبي، ولا حياة النبي، ولا يعرفوا أي حاجة عن الإسلام؟ فكل هو من عند أنفسكم. إحنا البداية المشكلة كانت من عندنا إحنا، لما أساء أبناء المسلمين والمنتسبين للإسلام، وطبعا للإسلام ابتداء. تعالوا شوفوا السوشيال ميديا دلوقتي يا جماعة، متخيل كده؟ وخصوصا بعد ما حصل اللي حصل في يعني رسم النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي صلى الله عليه وسلم والتطاول على الإسلام فضلا عن نبي الإسلام. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كده هو في زماننا، مجرد تخيل، ومثلا بيفتح أو أي حد من الشباب دلوقتي معاه موبايل فبيوري النبي صلى الله عليه وسلم الحملة، وإحنا عملنا كذا وسوينا كذا رسول الله، وشوف مش عارف مين عمل إيه، والداعية فلان اتكلم عنك، وفلان وفلان وفلان، فبدأ يقول له هو مين دول؟ إحنا عايزين ندعو الشباب دول، هي إيه الصفحات دي؟ إيه في حاجة اسمها تيك توك كده؟ ده إيه ده؟ هما دول مسلمين؟ إحنا عايزين ندعو الناس دي. لا رسول الله، دول المسلمين، دول بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هي البنات دي اللي على السوشيال ميديا دي، او اللي على الفيس، او اللي على الانستا، او دول ايه دول؟ احنا عايزين ندعوهم للاسلام. الله رسول الله، دول المسلمين والله. امال مش لابسين حجاب ليه؟ امال حجابهم عامل كده ليه؟ امال ايه ده؟ انت بتخيل لو النبي صلى الله عليه وسلم موجود دلوقتي على السوشيال ميديا، هيبقى النبي صلى الله عليه وسلم هيتالم اكتر من تألمه ان في حد بيسبه، ان في حد بيتطاول عليه، هيبقى همه كل امته، زي ما كان هيكون يوم القيامة لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول امتي امتي. تخيل يا جماعة لو النبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا الان، دخل علينا في بيوتنا، هيشوف بيوتنا عاملة ازاي، هيشوف الافلام والمسلسلات اللي احنا بقينا بنتفرج عليها، وهيشوف التهاون في الصلوات، وهيشوف التهاون في تربيه الابناء، وهيشوف التهاون في الخوض في الاعراض، هيشوف تهاون رهيب. فضلا عن تعاملاتنا لو نزل النبي صلى الله عليه وسلم في اسواق المسلمين دلوقتي، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مول من المولات ويشوف الوضع عامل ازاي، سواء بقى لبس الناس او سواء تعاملات الناس او سواء سواء سواء، هل النبي صلى الله عليه وسلم هيكون فرحان بينا في الوقت ده؟ يبقى الأول قل هو من عند أنفسكم، إحنا اللي محتاجين نرجع تاني لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع تاني لديننا فضلا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتمسك بيها. قل هو من عند أنفسنا، لما الرشوة أصبحت في بلاد المسلمين قهوة أو دخان أو إكرامية، لما الاختلاط بقى تحضر عند الناس، لما التبرج بقى أناقة، بقى حاجة جميلة، بقى العري دلوقتي والتعري، كل ما تتعري اكتر كل ما يبقى انت عندك حرية اكتر، كل ما انت كده ماشي على الموضة اكتر، لما الامر بالمعروف زي ما قلنا بقى تزمت، لما النهي عن المنكر بقى تخلف وارهاب والعياذ بالله. كل هو من عند انفسكم. مش عايز اتكلم كتير على التفاصيل اللي احنا كلنا عارفينها اكتر من بعض، وكل واحد في حياته الشخصية محتك بتفاصيل هو عارف ان في عنده مشكلة، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه في اكتر من 1400 سنة. عشان كده عايزين نخش في جوانب عملية بسيطة. طبعا سلسلة الحلقات او سلسلة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لو عرفتموه هي سلسلة تراكمية، يعني احنا كل يوم في تشكيل معين او في واجبات عملية معينة عشان نبدأ ناخد خطوات لنصرة النبي حقيقة، الموضوع ما يبقاش مجرد مشاعر وعواطف وبس، لا احنا محتاجين ناخد خطوات عملية على المستوى الشخصي فضلا على مستوى المجتمع، فضلا عن اي احتكاك احنا بنحتاجه مع الناس. وده النهاردة عايزين نزود كام واجب عملي كده بجانب اللي اخواننا ومشايخنا الافاضل من الدعاء والعاملين لدين الله تبارك وتعالى اشتغلوا عليه الفترات اللي فاتت او الايام اللي فاتت. النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من اكتر من 1400 سنة النبي قال لنا ووجهنا ان هيحصل لنا مشاكل في الواقع اللي احنا عايشينه، الحل ان احنا نرجع تاني للدين. قال النبي الامين صلى الله عليه وسلم اذا ظن الناس بالدينار والدرهم، يعني لو الناس بدأت تبخل بالصدقة، إذا ضم الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين نوع من أنواع الربا وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله، اسمع كده، أدخل الله عليهم ذلا لا يرفعوا عنهم حتى إيه؟ في روايتين للحديث، حتى يراجعوا دينهم، والرواية الثانية حتى ترجعوا إلى دينكم. يعني في واحد بعيد قوي عن الدين ده محتاج إن هو يرجع للدين تاني، يفهم دينه تاني، يفهم القرآن تاني، يفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم تاني، يفهم الإسلام مرة تانية، محتاج إن هو يرجع للدين. ده بعيد قوي ما يعرفش أي حاجة عن دينه، وده واقع في شباب المسلمين دلوقتي وبنات المسلمين. لما تيجي توقف أي حد بتسأله عن المعلومات العامة زي بيقولوا كده ثقافة معرفية عن أبسط الأشياء وأبسط المعلومات عن الإسلام تلاقيه مش عارفه، وتلاقيه مثلا بيتكلم في الموضة زي الفل، بيتكلم عن الموبايلات والعربيات زي الفل، بتتكلم عن اي حاجة تانية على السوشيال ميديا عن الكرة ممتاز، لكن تيجي على الدين ومش عارفاه. يبقى دي محتاجة ترجع تاني للدين، نرجع تاني للإسلام. طب واحد تاني اللي هو انا وانت وغيرنا من الناس الا من رحم ربي، محتاج تراجع دينك. هو ده حالك مع ربنا سبحانه وتعالى؟ هو ده حال قلبك مع ربنا؟ هو ده حال نفسك في رحلة السير الى الله عز وجل؟ هو ده حالك؟ انت محتاج تراجع تاني دينك، بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، تراجع تينا دينك تاني وحالك في من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض حالك كده اليومي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على معاملات النبي صلى الله عليه وسلم، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ارجع تاني لدينك انت اللي بينك وبين ربنا، راجع دينك مرة تانية، ساعتها بس هو ده هيكون نصرة حقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم. لما نرجع تاني للدين، لما نرجع تاني للتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر والباطن، لما نرجع تاني للإسلام، لما ترجع تاني للحجاب، حجاب أمهات المؤمنين مش الحجاب اللي موجود دلوقتي، لما ترجعي تاني للحياء والعفة وترجعي تاني على أخلاق أمهات المؤمنين والصحابيات، لما ترجع تاني وتتعامل بما يرضي الله عز وجل بجد، لما تبعد عن الربا، لما تبعد عن سوء الأخلاق، لما تبعد عن الأشياء التي لا ترضي الله عز وجل فضلا إن هي ما ترضيش النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين نرجع تاني للدين، نرجع تاني مرة تانية للإسلام وتعاليم الإسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، هو جهاد النفس وتربيتها في رحلة السير الله عز وجل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الأنداد الثمانية اللي ربنا سبحانه وتعالى حذر عنها في القرآن. قال ربي عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. خد بالك من الأنداد دي في حياتنا، أنداد ضد حاجة كده واقفة قصاد حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الإسلام. الثمان حاجات دي عوائق حقيقية ضد حب الإسلام وضد حب النبي صلى الله عليه وسلم وضد حب الله من قبل كل ده. فبالتالي خد بالك، خد بالك من الحاجات دي اللي انت تقع فيها، ما تبقاش الحاجات دي في حياتك أحب ليك من ربنا سبحانه وتعالى، أحب ليك من نصرة النبي. ما تجيش تقول احنا في مقاطعة، يعني ايه اللي هيحصل يعني للمقاطعة دي؟ لا، ده تجارة وفلوس رايحة جاية، ده انا كده هخسر. وتجارة تخشون كسادها، ده بيتي انا الدنيا عندي هتبوظ، وانا ازاي وهيحصل لي مشاكل وهيطردوني من الشغل؟ طب انا ومساكن وترضونها. طب ايه تاني يا رسول الله؟ انت المفروض تبذل كل ده عشان ربنا سبحانه وتعالى، تبذل كل ده وتضحي بكل ده عشان النبي صلى الله عليه وسلم. انت ممكن تموت في اي لحظه وتسيب كل ده، لكن الصحابه فهموا ان الموت، ان الحياه حياه عندهم عظيمه، كانوا فاهمين طبيعه الحياه، فبالتالي باعوا حياتهم وباعوا انفسهم لربنا سبحانه وتعالى. عشان ايه؟ بيتاجروا مع ربنا عشان ينصروا دين ربنا سبحانه وتعالى وينصروا النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك من الانداد دي في حياتك، وما تبقاش عائق بينك وبين نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وضح بيها. ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه ولا بد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ما فيش حد عندنا أغلى من النبي صلى الله عليه وسلم. كان في حاجة كده كنا عاملينها اسمها أغلى من حياتي، إن النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أغلى من حياتي. ما فيش حاجة عند المسلم اللي بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أغلى عنده من ربنا، وأغلى عنده من النبي صلى الله عليه وسلم، وأغلى عنده من التضحية بأي شيء في الدنيا عشان ربنا يرضى عنه، عشان ينصر دين ربنا سبحانه وتعالى، فضلا أنه ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي الصحابة فهموه لما كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. أنا بحبك يا رسول الله بس نفسي برضو بحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك يا عمر. فوقف عمر قليلا ثم قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن اكتمل إيمانك، الآن أنت بقيت كامل الإيمان فأعلى درجات الإيمان في رحلة السير إلى الله عز وجل. طب سيدنا عمر ايه التحول المفاجئ ده؟ هو مش تحول مفاجئ يا جماعة، هو بدأ يشوف الموضوع عقليا. هي نفسه دي هتنفعه يوم القيامة؟ نفسه دي هتشفع له أمام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ نفسه دي هتكون سبب من أسباب نجاته يوم القيامة؟ أبدا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي هيشفع ليه، هو اللي هيكون سبب من أسباب دخوله للجنة، هو اللي هيكون سبب من أسباب تنزل رحمات عليه في الدنيا قبل الآخرة. فبالتالي لا، نفسي دي ما تسويش أي حاجة تجاه حب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. هو ده اللي احنا عايزين نتربى عليه يا جماعة، إن احنا نضحي بأي حاجة ونضحي بنفسنا ونضحي بأي حاجة في حياتنا عشان النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن ربنا سبحانه وتعالى، فضلا عن نصرة الدين الله تبارك وتعالى. ثلاثة، هو التحاكم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجات العملية بقى يا جماعة، مش عايزين نقعد نتكلم كتير ونقعد يعني مش عايز أقول كلام يقعد يتحسب علينا في مسألة العواطف والمشاعر وتهيج المشاعر وتهيج العواطف وشحن الأمة عاطفيا. عايزين حاجات عملية يا جماعة. احنا فين من التحاكم لسنة النبي؟ ان احنا لما يبقى في مشكلة عندي وعندك اخد ايدك كده وتاخد ايدي وتعال نروح للشيخ فلان او العالم فلان او الداعية فلان العالم بهذه المسألة المشهود له بالعلم، وتعالى نتحاكم لشرع الله، تعالى نتحاكم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نعمل في دي ايه؟ الشرع قال لنا نعمل في المشكلة دي ايه؟ ايه حلها؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ده انت كمان تكون في مفيش اي حرج من حكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الشريعة الإسلامية في صدرك، مفيش اي حرج عندما تتحكم لهذا الأمر ويسلم تسليما يكون لك استسلام لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأوامر الشريعة. نرجع تاني نتحاكم. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول وبيوضح في هذا الأمر: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فالصحابة تعجبوا، قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ مين ده اللي مش هيبقى عايز يدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كل واحد بيبعد عن التحاكم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أبى، كل واحد بيبعد عن التحاكم لشرع الله وشريعة الإسلام فقد أبى، أبى إن هو يدخل الجنة. تخيلين يا جماعة، محتاجين حاجات عملية. أي مشكلة تحصل، سواء مشكلة بين زوج وزوجة، سواء في الشغل عندنا، سواء في حياتنا كلها، أي مشاكل ممكن تقابلنا على المستوى الشخصي أو المستوى الاجتماعي بتاعنا، نرجع تاني لحكم الشرع، نرجع تاني لحكم النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا، بحيث إن ده يبقى أقوى رد عملي على مسألة نصرة النبي، إن إحنا تاني نرجع أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع تاني أحفاد الصحابة، نرجع تاني نتحاكم لديننا، نتحاكم للشريعة، نتحاكم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا وليس بآخر، علم أولادك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين بقى يا جماعة، مش هم على السوشيال ميديا من فترة كده جي بقى حاجات بيعلموا الولاد مش عارف حاجات في إسرائيل وحاجات تبع اليهود، وبيعلموا مش عارف مين في إيه، في بيعملوا لهم إيه. هم بيلعبوا على الأجيال الجديدة، وبرضو بيلعبوا على حتة كراهية الإسلام في الأجيال الجديدة. إحنا مش هنقول كده، إحنا عايزين نربي أولادنا على الدين، نربي أولادنا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، نربي أولادنا على الإسلام، نعرفهم دينهم. ما ينفعش يا جماعة الطفل يبقى عنده، أو مش طفل، يبقى هنقول بقى شاب دلوقتي عنده 10 سنين ولا 11 سنة ولحد دلوقتي مش عارف يصلي، مش عارف يتوضى، مش عارف ضوابط العقيدة، مش عارف أصول العقيدة، مش هقول لك ضوابط العقيدة، الأصول العامة للعقيدة، مش عارف أركان الإيمان، مش عارف يقرأ سورة من القرآن. ده فيه شباب تبقى في الجامعة وكليات قمة، طب وصيدلة وهندسة وغيره وعلوم، ومش عارف يقرأ سورة الفاتحة، بيغلط فيها، مش عارف يكمل جزء عامة كامل من غير ما يغلط فيه في التجويد أو حتى في القراءة العامة بتاعته. احنا وصلنا للكلام ده يا جماعة، محتاجين الفترة الجاية لو انت ربنا سبحانه وتعالى أذلك بمسجد مثلا بتحفظ فيه قرآن، اعمل دورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعمل دورة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بلاش كل ده، اعمل لايف يا جماعة زي اللايف دلوقتي، اعمل لايف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عرف الأطفال هدي النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مين هو النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي يبقى النبي عندنا أغلى حاجة في حياتنا. علم ولادك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي وهدي النبي. عرف ولادك ان النبي ده هو اللي هيشفع لنا يوم القيامه، اللي النبي ده اللي احنا ماشيين وراه وان سنته لما بنطبقها هي دي الحياه الحقيقيه، وان احنا عايشين في الدنيا دي او احنا موجودين دلوقتي ببركه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم الصحابه من بعد النبي لما وجههم لده. لو احنا ما كناش يا جماعه دلوقتي في الزمان اللي احنا عايشين فيه ببركه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، كان زماني وزمانك على غير الاسلام. فبالتالي علم ولادك ده، وحببهم في النبي صلى الله عليه وسلم، وحببهم في السنة، وعلمهم أخلاق النبي، وزي طبقوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتعاملاته وهديه في حياتهم. انت قاعد مع أولادك بتاكل وبتشرب، قول زي ما كان أحد مشايخنا بيقول: وانا قاعد مع أولادي كده ما عنديش وقت، مشغول وبسافر وباجي وبروح، بس وانا قاعد باكل أقول له: يا ابني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أقول له: قال النبي: إذا دخلت الخلاء فقل أعوذ بك من الخبث والخبائث. لما تيجي تخرج قل له: قال النبي إذا خرج أحدكم. خليك كلمة قال النبي عنده تبقى عظيمة. يبقى هو بيتعلم كل حاجة في دينه بفضل الله عز وجل، ثم ببركة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى في ميزان حسناتك. عشان كده كان علي بن الحسين رضي الله عنه يقول: كنا نعلم صبياننا مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. هم دول الصحابة، هم دول الأجيال اللي طلعوا نصروا النبي ونصروا الدين بجد، مش مجرد مشاعر. وأنا مش بقلل من دور المشاعر ولا العواطف في اتجاه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان في حاجات عملية يا جماعة. الأجيال الجاية ما تعرفش حاجة عن الإسلام، الأجيال الجاية الثوابت عندها متدمرة، أجيال الفيسبوك والسوشيال ميديا عموما فضلا عن التيك توك والحاجات اللي طالعة دي، فعلا جيل انت مستغربه، انت في حاجات بالنسبة لك كانت موبقات، هم بالنسبة لهم عادي خالص ان هي تتعمل. فبالتالي انت محتاج تعلم ولادك، خد بالك من ولادك، خد بالك من ولاد اخواتك وولاد اعمامك وولاد وولاد وولاد. وزي ما قلنا لو انت ربنا سبحانه وتعالى مديك الملكه دي، اطلع اعمل حاجات، اطلع دورات، اعمل اي حاجه، تعرف الاطفال دول وتعرف الاجيال الجديده سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن الصحابه اجمعين كان يقول: كان ابي يعلمنا المغازي ويكررها علينا، اسمع، ويقول: يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. محتاجين ده، محتاجين الأجيال تطلع بتسمع عن النبي، بتقرأ عن النبي، بتطبق أفعال النبي وهدي النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا نتعود على طول إن احنا نكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يغفر بسببها الذنوب، وبتكفى بسببها الهموم، وبتتنزل الرحمات على قلب العبد في رحلة السير إلى الله عز وجل. وبسبب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة عليه بيخرجنا الله عز وجل من ظلمات الغفلة إلى أنوار القرب منه في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم حق النصرة في الدنيا، ونأتي تحت لوائه في الآخرة على الوجه الذي يرضيه عنا في الدنيا والآخرة، إنه لي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.